الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فنقرا ان شاء الله تعالى في تفسير سوره النمل. وسميت هذه السوره بسوره النمل لاشتمالها على مقاله النمله الداله على علم الحيوان بنزاهه الانبياء واتباعهم عن ارتكاب المجاري عمدا. فسميت هذه السوره بالنمل لانها تستمر على الايه التي فيها مقاله النمل، وهذه المقاله وهي قول النمله: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتضمنت هذه المقوله التي قالتها النمله ان النمله يعلم نزاهه الانبياء واتباعهم عن ارتكاب المكاره عمدا، كما قالت وهم لا يشعرون. وهذا غايه التأدب مع سليمان وجنوده واتباعه. فكان النمل نفسه يعرف ان الانبياء واتباعهم منزهون عن تعمد ارتكاب المكاره. وهذا مما يوجب الثقه بالانبياء واتباعهم، وهو من اعظم مقاصد القران. وهذه السوره المكيه وايتها 93 ايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن، الإشارة هنا إلى نفس السورة، يعني تلك الآيات التي تضمنتها هذه السورة. والقرآن عبارة عن الكل، تلك آيات القرآن، يعني كل القرآن، أو عن آيات القرآن المنزل حتى ساعة نزول هذه الآية الكريمة. أي تلك السورة آيات القرآن الذي عرف بعلو الشأن، وآيات كتاب عظيم الأسرار مبين لما تضمنه من الحكم والأحكام والمواعظ والاعتبار. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أي هو هدى من الضلالة وبشرى برحمة الله ورضوانه لمن آمن وعمل صالحا من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأيقن بالآخرة والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله تعالى وهم بالآخرة هم يوقنون تكرير الضمير لإفادة الحق والاختصاص. ثم تأثر أحوال المؤمنين بأحوال الكفرة، بعدما ذكر أحوال المؤمنين أثنى ذلك بذكر أحوال الكفرة بقوله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون، أي مددنا لهم في غيهم فهم يكذبون في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة والجزاء على الأعمال، كما قال تعالى: ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ثم يقول عز وجل: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، أي أشد الناس كفرانا للنجاة وثواب الله عز وجل. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي لتؤتاه وتلقنه من عند حكيم في أمره ونهيه، عليم بالأمور جيدها وخفيها. فخبره هو الصدق المحض والحكمة البالغة، كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والجملة مستأنفة، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، في قصد بعد بيان بعض شؤون القرآن الكريم. تمهيدا لما يعطوه الى الانباء الجليله. لان هذا التمهيد لما سوف ياتي على قريب من الاخبار العظيمه الجليله في خبر موسى وغيره. وقد بدا منها بما كان من امر موسى عليه السلام واصطفائه وايتائه من الحياه الهاجره ما اذل معادليه وجعلهم مثلك سوى. فقال سبحانه اذ قال موسى لاهله اي حين قفل من مدين الى مصر واضل الطريق اني انست نارا اي رايتها فاتيكم منها بخبر اي على الطريق او اتيكم بذهاب القفل اي بشعله مقتبسه لعلكم تصطلون اي تتذكرون في هذه الشعله. فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين اي بورك من في مكان النار ومن حول مكانها بورك من في مكان النار ومن حول مكانها. والمقصود بمكان النار البقعة التي حصلت فيها تلك النار. وتدل عليه قراءة أبي نوديا تباركت الأرض ومن حولها وعنه بورك في النار. والذي بوركت له البقعة وبورك من فيها وحواليها حدوث أمر ديني فيها، يعني السبب في هذه البركة التي جاءت في هذه النار وفي من حولها هو السبب بدون هذه البركة، وأن عند هذه اللحظة وفي هذا المكان سوف يحصل أمر ديني عظيم خطير، وهو تكليم الله سبحانه وتعالى موسى واستنباؤه له وإظهار المعجزات عليه ورزق خير يتجدد في بعض البقاع، فيلزم الله بركة ذلك الخير في أقاصيها ويبث آثار يمه في أفاعيها. فكيف مثل ذلك الأمر العظيم الذي جرى في تلك البقعة المباركة؟ فقوله عز وجل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، قيل إن المراد بمن إن الباري سبحانه وتعالى، بورك من في النار يعني الله سبحانه وتعالى على حذف مضاف، أي بورك من قدرته وسلطانه في النار، بورك من قدرته وسلطانه في النار. فعلى هذا طبعا إذا قلنا إن من في النار يعني من قدرته وسلطانه في النار لابد من استبعاد أي احتمال يتوهمه متوهم أو جاهل أو ملحد من مثل هذه الآية أن الله سبحانه على حملة هذه الشجرة والعياذ بالله. فإن من الأمور اليقينية عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى كائن من خلق، يعني منفصل عن الخلق، لا يحل في شيء مثل خلق ولا يتحيل فيه ولا يضر الناس. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحل في شيء من خلقه، بل هو بائن عن خلقه مستوي على عقله جل جلاله. ولذلك أتبع قول ظهور كمان في النار ومن حولها قال وسبحان الله رب العالمين، تنزيه لله عز وجل عن اي صفحه في تكريم قد ترد على القاضي. فاذا قلنا ان من في النار يعني الله سبحانه وتعالى المقصود من على انه على حد مراد، يعني من قدرته وسلطانه في النار. وقيل بورك من في النار اي موسى والملائكه ومن حولها كذلك نفس المعنى. وقيل المراد بمن غير العقلاء وهو النور والاسئله التي حولها. قال الزمخشري والظاهر انه عام في كل من كان في تلك الارض وفي ذلك الوادي وحواليهما من ارض الشام. ولقد جعل الله ارض الشام بالبركات موسوعه، قال عز وجل ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. وحقت ان تكون كذلك فهي نفعة الأنبياء صلوات الله عليهم ومهبة الوحي إليهم وكفاتهم أحياء وأمواتا. ومعنى ابتداء خطاب الله تعالى موسى بذلك عند مجيئه هي بشارة له أنه قد قضي أمر عظيم تنتشر منه في أرض الشام كلها البركة. يعني كأن المقصود بهذا الخطاب فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، يعني هناك أمر عظيم سوف يحصل وتنتشر منه البركه في هذا المكان وفيما حوله من السماء والبقاع، فذلك يشمل البركه التي وضعت في الارض الثانيه. قال القرطبي: هذا تحية من الله تعالى لموسى وتكريمة له. فلذلك لقاء موسى وتكريمة الله سبحانه وتعالى له، فلذلك هذه كانت تحية الله سبحانه وتعالى لموسى: بورك من في النار ومن حولك. نودي عن ناداه الله: بورك من في النار ومن حولها، يعني سوف يحصل بتكريم إياك أمر ذلي عظيم جليل وذلي به وعظم به أنه يؤذن بالبركة، بحلول البركة في هذا الدحى وفي من فيها، بل ويتعدى تعدى البركة إلى ما حولها من الأغاضي والبقاء فيما في ذلك أرض الثاني. فإذا هذه التحية من الله تعالى لموسى عليه السلام وتكريمة له كما حي إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم تكن تلك النار نارا، وإنما كانت نورا يتوهج، وعنه هي نور رب العالمين. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يغفر القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور او النار، حجابه النور لو كتفه لاحرقت سبحات وجهه كل شيء ادركه بصره. ثم قرا ابو عبيده: ان بورك من في النار ومن حولها، يعني ان نفسر هذا بلا حجابه النور او النار، فهو فسر النار لان حجاب الله يعني حجاب النوري حجاب الله الذي هو بالنور، بورك من في النار ومن حولها. قال ابن كثير: واصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مره: فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، اي الذي يفعل ما يشاء ولا يخبره شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا يكتنبه الارض والسماوات، بل هو الاحد الصمد المنزه عنه ما تلك المرتدى، افاده ابن كثير. وقد افاد ان المقاص اقتضى التنبيه، يعني مليء هذه العباره وسبحان الله رب العالمين، عقب قوله ان بورك من في النار ومن حولها، هذا المقام اقتضى التنبيه دفعا لايهام ما لا يليق من التكفير. ثم ان موسى عليه السلام أعلمه تعالى بأنه هو الذي يكلمه ويناديه لا ملك ولا خلق آخر، بل ذاته العلية المستحقة للألوهية والنعوت القدسية، فقال سبحانه وتعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، يعني أكلمك وأخاطبك بلا واسطة، لا واسطة ملك ولا غيره، وإنما يكلمه الله تعالى مباشرة بدون حجاب: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وفي إيثار هذه الأسماء الجليلة سر النبوة، وهو إشارة ذلية إلى روح إرساله عليه السلام، أي أنا الله لا تلك المعبودات التي عكف عليها قوم فرعون، العزيز الغالب القادر لكل عاجز متمرد، الحكيم في البعثة والإرسال والتفضل والإفراد. ثم أمره تعالى أن يلقي عصاه من يده لنريه دليلا واضحا على انه القادر على كل شيء، فقال عز وجل: والقي عصاك، فلما راها تهتز كانها جان. والجان ضرب من الحيات اسرعه حركه واكثره اضطرابا، فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا، ولا من الخوف مدبرا ولم يعقب، اي لم يرجع على عقبه من شده الخوف. يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون، اي لحفظي لهم وعنايتي بهم وعقبتي اياهم مما يريهم فانهم لا يخافون. وفيه تفسير له باصطفائه بالرساله والنبوه: لا تخف لانك من المرسلين، واني لا يخاف لدي المرسلون لاني احفظهم واعتني بهم واعصمهم مما يؤذيهم. فلذلك قال: يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون. وهذه العباره تتضمن تفسيرا لموسى بان الله اصطفاه في رسالته وبكلامه. وفيه تفسير له باصطفائه بالرسالة والنبوة، وتفسير له بنزع الخوف، إذ لا يتمكن من أداء الرسالة ما لم يزل خوفه من المرسل إليه. إني لا يخاف لي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حكما بعد سوء فليه غفور رحيم. استثناء منقطع استدرك به ما عسى يختلف في الخلق من نفي الخوف عن كلهم، مع أن منهم من طرفت منه صغيرة ما مما يجوز صدوره من عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم إن صدر عنهم شيء من ذلك فقد فعلوا عقبه ما يؤثره، ويستحقون به من الله تعالى مغفرة ورحمة. وقد قلت به التعريف لما وقع من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من وجهه القصي والاستخار، أنه بعدما وجد القصي وقتله بدون حق استغفر الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان هذا في تعريف لحال موسى عليه السلام، يا موسى لا تخف اني لا اخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حزنا بعد سوء يعني بالاستغفار فاني غفور رحيم. قال الزمخشري يوشك ان يؤخذ بهذا التعريف لما ولد من موسى، وهو من التعريفات التي لم تكن مأخذها، وسماه ظلما كما قال تعالى عن موسى عليه السلام، رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم أشار تعالى إلى آية خارقة غير العطاء آتاه إياها بقوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير آفة كبرص، في تسع آيات، أي في تسع آيات غيرها تؤتاك إذا جحد فرعون رسالتك وألقي عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. في تسع آيات يعني خلال هذه الآيات سوف تؤتى أيضا تسع آيات غيرها تؤتاها إذا نحب فرعون رسلا، وهي ضرب ماء النهر بالعصا فينقلب دما، ضرب ماء النهر بالعصا فينقلب دما، وإقعاد الضفادع على أرض مصر، وضرب التراب فتمتلئ الأرض قبلا القمة، ويرسال الزراج عليها، والوباء الشديد، وإصابة أجسادهم بالفروح والتمامل والبذور، وإلاك حصادهم بالبطش الشديد، وترزيتهم بظلام كثيف على ما روي. إلى فرعون أي مرسلا بها بهذه التسع الآيات وغيرها إلى فرعون، فقوله إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن الحدود في الكفر والعدوان، وهذا تعليل للإرسال. إنهم كانوا قوما فاسقين عن هذه علة الإرسال إليهم إياك لأنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، مبصرة أي ظاهرة بينة، قالوا هذا سحر مبين، ودخلوا بها أي كذبوا بها بألسنتهم، واستيقنتها أنفسهم أي عرفت أنفسهم أنها آيات يقينة، لا سيما عند إلقاء السحرة ساجدين، يعني خاصة في هذا الوقت فبلا شك أنهم رأوا الآية الكبرى واستيقنوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما أي للآيات، ظلموا هذه الآيات بتسميتها سحرا لقوله بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد ظلموا بها وعلوا أي تكبرا عن الانقياد لموسى عليه السلام، فانظر كيف كان عاقبة المرسلين لإهلاكهم بالغرق أو بالإغراق لغرقهم في نهر الفساد والفساد. فهذه الآية الكريمة مما يدل على أن فرعون وقومه ما كانوا يعتقدون كذب موسى عليه السلام، وإنما كانوا مكابرين، وكان كفرهم عن ظهورهم بعد أن عرفوا الحق، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء قال لقد علمت يعني يا فرعون قال لقد عليك ما أنزل هؤلاء قال لقد عليك ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض والقمرين وإني لأظنه يتعود مذكورا. وفي سورة الأعراف وأيضا في سورة الزخرف ما يدل على أنه كانوا إلى نزل بهم العذاب والبلاء والكرب تابعوا إلى موسى سائلين إياه أن يعني يدعو ربا ويكشف عنه هذا العذاب وأنه إن فعل من ذلك لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولقد آتينا داود وسليمان علما أي نزل القضاء بين الناس وحكمة ظاهرة. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود طبعا ورثه بالعلم والحكمة والنبوة أو الملك، لكن لا يمكن تفسيره على أن الوارث ميراث هناك ميراث لا للأموال، لماذا؟ لأن الأنبياء